من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل صلاته وأتم سلامه على أشرف أنبيائه وسيد رسله محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا في هذه الجلسة المباركة يتناول محرما من المحرمات الشائعة في أوساط المؤمنين وغير المؤمنين، هذا المحرم الذي ينتقصه الكثيرون فلا يرون فيه ذلك القبح الموجود في باقي المحرمات، ألا وهي مسألة الغيبة. إخواني أخواتي، لاحظوا، نحن عندما نراجع قائمة المحرمات في الشريعة نلاحظ أنه في مقابل كل محرم من المحرمات عادة هنالك لذة من اللذائذ، وهذه اللذة في الواقع هو الطعم الذي يجلب صاحب الحرام إلى الوقوع في ذلك الأمر المهلك. فالمحرمات الغريزية قاطبة بأنواعها وأشكالها ولا داعي لذكر تفاصيلها، هذه المحرمات فيها جاذبية الغريزة والهوى كما هو معلوم. المحرمات المالية كالسرقة والربا والغصب وقطع الطريق وما شابه ذلك، كذلك في هذه المحرمات هنالك لذة التمتع بالمال. المال أداة لشراء المواد التي بها يتم الاستمتاع، فهنالك جاذبية في المحرمات المالية. هناك ما يتعلق بمسألة الدماء، سفك الدماء وقتل الأبرياء وغير ذلك، الإنسان يريد أن يشق طريقه فيرى أن هنالك من يمنع دون ذلك فيقضي عليه بالقتل أو ما شابه ذلك. وبشكل عام المحرمات مستبطنة إما للذة أو لحكمة يراها صاحب الحرام، وإن لم تكن حكمة أي علة من العلل ولو الشيطانية منها. ولكن عندما يصل الأمر إلى الغيبة وهي فاكهة المجالس كما نعلم، في الواقع هنالك أمران في مسألة الغيبة. أولا أنه الغيبة عبارة عن كلام يقال وإشاعة تشاع وفكرة تبذر في أذهان الآخرين، وليس في ذلك أي متعة من هذه المتع، لا هنالك غريزة ترضى ولا هنالك مال يؤخذ، ليس هنالك شيء من هذه الأمور الجاذبة. فهو إن صح التعبير الغيبة حرام سخيف لا مردود وراءه، لا كسبا لمال ولا استمتاعا بلذة. هذه من موجبات تشديد العقوبة في الغيبة. الشاب المراهق الذي يقع في بعض المحرمات الغريزية من الممكن أن يأتي يوم القيامة ويتذرع بفوران شهوته، ومن هنا من موجبات المسارعة في المغفرة عند رب العالمين طيش الشباب. الشباب كما نعلم في بعض الروايات، لعل هذا التعبير وارد، أن الشباب شعب من شعب السكر أو الجنون، ومن هنا نلاحظ بأن الإنسان الشاب في معرض الرحمة الإلهية. الإنسان الجاهل كذلك يغفر للجاهل ذنوب كثيرة، الآن 70 ذنبا أقل أكثر قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. هذه ميزة من ميزات الغيبة التي جعلت الشارع يبالغ، طبعا مبالغة صحيحة في تعظيم العقوبة حول هذا الأمر. والنقطة الثانية التي جعلت الناس يستسهلون الغيبة، أنه ملك الغيبة أو ملكوت الغيبة كلاهما خافيان عن الناس. الإنسان عندما نعوذ بالله يتجاوز الحد الشرعي فيسرق أو يزني أو يقتل، مباشرة يرى لسعة الحرام ويحس بذلك. دعنا عن الملكوت، الآثار الظاهرية، يرى نفسه متجاوزا وقد يتعالى ليرى ما وراء الحرام من الظلم التي لفت روحه، أو ليستشم الرائحة النتنة التي صدرت من وجوده وصعدت إلى السماوات، لعله يعني يتراءى له عتاب الملائكة التي تصعد بالعمل القبيح إلى الله عز وجل، كما نقرأ في المناجات: شرنا إليك صاعد وخيرك إلينا نازل. عادة الإنسان الذي لم تنطمس سريرته وفطرته عادة يعيش حالة من حالات وخز الضمير والإنابة إلى الله عز وجل بعد كل محرم. وهذا الإحساس الباطني الجيد، هذه النفس اللوامة، تشتد لواميتها طبعا بدرجة متناسبة مع عظمة الحرام وشدة قبحه. ولكن مع الأسف نلاحظ بأن الغيبة، وسيأتي في مطاول الحديث ما ذكر في هذا الأمر، الإنسان من الممكن أن يغتاب ويهتك أعراض المسلمين والمؤمنين، وعادة أصحاب هذا الحرام لا تأتيهم هذه الملامة الباطنية، تلك الملامة التي تأتيهم في الزنا مثلا. ومن هنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يعقد مقارنة بين الغيبة والزنا يعلل شدة يعني قبح الغيبة قياسا إلى الزنا، في نظر الناس أمر غير موجه، الزنا فاحشة كبيرة وساء سبيلا، الغيبة كلمة يطلقها الإنسان في الهواء وتتلاشى، لماذا الغيبة أشد من الزنا؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم في مقام التعليل: فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. عنصر عدم وجود أحد أمام الإنسان، الإنسان العاصي كما قلنا في المعاصي الغريزية هنالك أمر فيه توافق، إنسان يرتكب حراما مع من يوافقه في هذا الحرام هنالك تراضي على سبيل الشيطان. ولكن في مسألة الغيبة هناك طرف غائب لا يمكنه الدفاع عن نفسه، ومن هنا عندما تأتي الآية بالواقع لعله لا نجد أقبح من هذه الصورة، لو أن أحدنا شغل خياله وأراد أن يصور للإنسان صورة منفرة أعتقد بأنه سوف لن يأتي بأفظع مما ذكره القرآن الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة تارة بين فرد وفرد، الفرد يغتاب والطرف الآخر فرد واحد أيضا، وهنالك بعض الأوقات جماعة تغتاب جماعة، ولعل الأمر هنا أفظع لأن هنالك جهة يسقطها الإنسان في أعين الآخرين، وكلما اجتمع المغتابون على فكرة استسهلوا الدخول فيه. فرق بين إنسان يغتاب وهو يتفرد بهذا الحرام بين الجمع، وبين جماعة تتبنى أن تغتاب جهة معينة، هنا ما يقال في علم الاجتماع تسوقهم الروح الجماعية. الإنسان قد يغتاب وقد في أثناء غيبته يرى حزازة أو قذارة في هذا الأمر، أما لما يرى إخوة له وقد يكون من الصالحين ظاهرا يشجعونه على هذا الأمر، الإنسان قد يسترسل في هذا الأمر. ومن هنا والله العالم جاء التعبير بكلمة البعضية، لا يغتب ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لاحظوا أولا هنا أكل للحم بني آدم، الإنسان لا يؤكل، حتى هنالك من الحيوان ما لا يؤكل، فكيف ببني آدم؟ الإنسان لا يؤكل. أضف إلى ذلك عندما نريد أن نصف جماعة بالتوحش هذه الأيام، يقولون أن هنالك جماعة في الغابات الفلانية من أكلة لحوم البشر، معنى ذلك أن هذه غاية في التسافل وعدم التمدن. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ أولا هذا أكل للحم، وثانيا هو ميت، أكل لحم الإنسان وهو حي من الممكن أن يكون مستساغا مثلا، ولكن إذا كان الشخص ميتا فإن هذا من صور المبالغة في إعطاء الصورة المنفرة والمقززة. ثم هذا الذي تأكل لحمه هو إنسان ميت وأخوك. لو قيل هذه الأيام سمعنا بأحد دخل مقبرة ونبش قبرا واستخرج جثة فكانت جثة أخيه واقتطع منه لحما وأكله وكان متعفنا اللحم، هنا الآية لم تذكر أن هذا اللحم لحم طري أو لحم طازج مثلا، لحم أخيه حتى لو كان متعفنا. بالمناسبة البعض يقول غيبة العلماء أيضا غيبة لأكل لحم مسموم ليس بلحم عادي. لو قيل أنه وجد هكذا إنسان، أعتقد بأن هذا يعتبر في قائمة السفهاء على وجه الأرض في أول قائمة السفهاء والمجانين، بل لو وجد هنالك تعبير أشد من هذا التعبير لعبرنا عنه. القرآن لا يذكر مثالا شعريا، إنما يريد أن يدلنا على ملكوت هذا الأمر. يقول إذا كان أحدكم لا يحب هذا الأمر بل يشمئز من سماع هذا المثل، يقول كيف إذن أحدكم يسمح لنفسه أن يقوم بذات العمل؟ هذا يساوي ذاك. القرآن يقول ظاهر الغيبة ما تقومون به وملكوته هذا، ولكل فعل ملك وملكوت، وإبراهيم غاية فخره أنه رأى ملكوت السماوات والأرض. إذن الإسلام من خلال الآيات والروايات شدد على هذه العملية لما قلنا، من أن العملية عملية مستساغة عند الناس. أضف إلى عظمة تأثير هذا الحرام على بنيان المجتمع، إنسان قد يغتال شخصا فيقتل مظلوما، وفي بعض الحالات كما نعلم الذي يقتل ظلما إما هو شهيد أو يعطى أجر الشهيد كالمهدوم عليه داره والغريق. في الشريعة هنالك مجموعة من الموتى رب العالمين يجعلهم في عداد الشهداء حكما لا موضوعا، كالكاد لعياله والذي هاجر في سبيل الله، إنسان في طريقه إلى الحج وما شابه ذلك. ولكن الإنسان الذي يغتال شخصية، أولا ذلك الشخص لم يصل إلى درجة الشهداء لأنه لا زال حيا، ولكن أنت باغتيال شخصيته من الممكن أن تزجه في طريق الحرام والمنكر. إنسان يحضر المسجد هو في بيئة المؤمنين، ستر الله عليه في بعض المعاصي، عندما يهتك هذا الإنسان ينحرف عن الجماعة المؤمنة، يعتزل عنهم، فإذا اعتزل عنهم حوطته شياطين الجن والإنس، وإذا به بعد فترة يتحول إلى بؤرة من بؤر الانحراف والإفساد في الأرض. من الذي سبب ذلك؟ كلمتك أنت، تنفيرك إياه من بيئة الطاعة جعله يتوجه إلى بيئة المنكر، وإذا بإنسان يتحول من أعلى عليين إلى أسفل سافلين بسوء هذا المحرم الذي ذكرناه قبل قليل. وبشكل عام إخواني أخواتي، المشكلة في المحرمات القولية والغيبة من المحرمات القولية أن فيها خصوصيات خاصة بها. أولا أنها معصية سهلة، السرقة والقتل والزنا وغير ذلك فيها مقدمات متعبة مكلفة، ومن نعم الله عز وجل على العبد أن يكون فقيرا في بعض الحالات، لأن بعض المحرمات يحتاج إلى إمكانات مالية. الإنسان من موجبات طغيانه في الأرض كما نعلم الغنى والتمكن، بينما المعاصي القولية كلها تتفق في هذه الخاصية بأن الدخول في هذا المجال سهل، لا يحتاج إلا أن تحرك لسانك. فالبعض رب العالمين أعطاهم نعمة طلاقة اللسان، هذا اللسان الذي في الواقع من أعجب آيات الله عز وجل، ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. لو تأملنا في حركة اللسان وجريان الأفكار من عالم الرؤى والأفكار إلى عضلات الفم والفك والشفتين، حقيقة من أعقد معادلات الوجود. في آن واحد المخ أو الجهاز المفكر يفكر، وتأتي الأوامر من السلسلة العصبية إلى هذا الجهاز المعقد، الحنجرة والبلعوم والقصبة الهوائية والرئتين والفم والحلق والحنك والشفتان، ومجموعة أجهزة تتحرك بحركة بكيفية معينة لتطلق كلمة كاملة، جملة من أعقد حركات الوجود. والبعض يتقن هذا الأمر، رب العالمين أعطاه سحرا في البيان، أعطاه بلاغة، قدرة على الشعر أو النثر أو الكتابة أو ما شابه ذلك. أقول لماذا لا نحاول أن نوجه هذه الأدوات الوجهة الصحيحة، وخاصة بالمناسبة من أكثر الأعضاء تحكما وقيدا رب العالمين جعل الكلام. لاحظوا السمع، السمع عبارة عن طبلة تتحرك وتنقل الأمواج الصوتية إلى جهاز الفهم، إلى الجهاز الذي يلتقط الأصوات، ولم يجعل بوابة على أذن الإنسان، فهو مفتوح لكل ما هب ودب. غاية ما يمكنك أن تعمله هو أن لا تنصت وأن لا تستمع. ولهذا قالوا بأن الحرام مثلا هو استماع الغناء للسماع، بإمكانك أن لا تصغي إلى ذلك الأمر. وفي كثير من الحالات أنت تميز ما يقال من خلال الغناء مثلا. العين هنالك الجفنان، والإنسان لا يمكنه أن يطبق الجفنين لفترة طويلة، ولكن الجهاز الذي جعل رب العالمين عليه هذه القضبان الحديدية المتمثلة بالأسنان، وجعل أمام ذلك الشفتين، وجعل هذا جعل الفكين، رحم الله من أطلق ما بين كفيه وحبس ما بين فكيه، رب العالمين مكنك في أن تتحكم بهذا الجهاز. لا هو كالأذنين يتحرك مع كل هواء طبلته، ولا هو كالعينين تتعب من إغماض الجفنين فترة طويلة، ولكن جعل لك جهازا ناطقا بالإمكان أن تتحكم به، بل وأن تشغله بالطاعة بدلا من الحرام. وعلماؤنا قالوا إذا كنت في مجلس تريد أن تذكر ربك على بخفية فعليك بالذكر الخفي المتمثل بجملة لا إله إلا الله، وهو أشرف الأذكار وسيد الأذكار. بإمكانك أن تستعمل هذا الذكر بلسانك وأنت مطبق شفتيك. إذن من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها أنه الحرام، المعاصي القولية سهلة الاستعمال. من سلبيات المعاصي القولية، ننتقل من خصوص الغيبة إلى ما يعم، أنه المعاصي القولية لا تتناول عالم الأبدان فحسب. إنسان يأخذ مدية، شفرة، سكينة ويجرح به بدنا يلتئم بعد فترة، جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان. أما اللسان هنالك إيجاد فكرة، أنت بالغيبة تنفر زوجا عن زوجها، تنفر زوجة عن زوجها، أو تنفر زوجة عن أو تنفر زوجا عن زوجتي عن زوجته. القضية قضية تصرف في الأفكار وفي الرؤى. إنسان قد يكون إنسان قيادي، وقد تكون قيادته الحكيمة نعمة على المجتمع، وأنتم تعرفون أن لكل جماعة لا بد لها من أمير. إذا وجد هذا الأمير الصالح، الكلام، الدعاية القولية من الممكن أن تسقط هذا الأمير العادل من أعين الناس. ابن ملجم ضرب ضربة على رأس على ذلك الرأس المبارك في محراب مسجد الكوفة. الإمام قال فزت ورب الكعبة، وبقيت صفة الشهادة لعلي عليه السلام إلى أبد الدهر. ولكن الذين أشاعوا بأن الإمام لا يحكم بأمر الله، الذين أشاعوا بأن الإمام لا يصلي، حتى أن البعض عندما سمع باستشهاده عليه السلام في محراب العبادة استغرب ويقول كان علي يصلي. البعض منهم كان يقضي، أجارنا الله من لعن علي عليه السلام، وهو الموحد الأول بعد رسول الله. الذين قاموا بهذه الحركة، أنا أعتقد الذين أسقطوا عليا من أعين الناس، حتى أنه صلوات الله وسلامه عليه عاتب قومه في كلمات بليغة: الدهر أنزلني، صبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى. دعا أن يستبدل رب العالمين خيرا منهم ممن حوله. علي عليه السلام كان ضحية هذه الحركة اللسانية، الذين أزاحوه عن منصبه الإلهي من خلال الدعاية. وتلك الأيام كما نعلم لم تكن لا فضائية ولا إذاعة ولا أفلام، كانت القضايا من خلال النثر والشعر والقول. وهذا الذي في الواقع مصيبة كل أئمة الهدى عليهم السلام، أن الجهة المقابلة لهم من طواغيت زمانهم استعملوا هذا العنصر في الحط من شأنهم وإزالتهم عن طريق الأمة. إذن هذه أيضا من سلبيات المعاصي القولية. وكما قلنا طبيعة الإنسان طبيعة متأثرة بالقول، ومن هنا قال قائلهم أكثر الكذب حتى يصدقوك الناس. بعض الأوقات الكذبة المتكررة تصل إلى درجة يكاد الإنسان يصدق ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما عمر مجلس بالغيبة إلا خرب من الدين. هنالك في الواقع خراب في البين، وإن لم نكن نرى مثل هذا الخراب. ننتقل إلى بعض اللفتات المهمة في مسألة الغيبة. أولاً، الشارع المقدس لم يصب اللوم والعتاب ولم يشدد النكيرة على المغتاب فقط، وإنما قال: أنت الذي تسمع الغيبة، بسكوتك أمضيت فعل ذلك الرجل. أنت عندما تسكت معنى ذلك أنك راض عن عمله أولا، وثانيا تركت إنسانا يشق هذا الطريق الانحرافي من دون ردع، ولو ردعته من الممكن أن يعود إلى رشده. هو قال قولا الآن من الممكن أن هذا القول لم يؤثر فيك لمعرفتك بواقع الأمور، فأوقفته، وبالتالي وفرت إفسادا، أو وقفت أمام إفساد في المجتمع. لو ما نهيته من الممكن أن يتكلم بالقول نفسه فيفسد به أيما فساد. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فنزهوا أسماعكم عن استماع الغيبة، فإن القائل والمستمع لهما شريكان في الإثم. وقد يكون المراد بالشراكة هنا الشراكة بالمناصفة، هو عليه النصف وعليك النصف. ومن هنا إخواني أخواتي، من الأمور التي تحزن الإنسان ولا بد أن يلتفت إليها العبد، المفاجآت يوم القيامة. من صفات القيامة أولا أنه يوم الحسرة. أنا قلت لإخواني في حديث آخر: لو أن الله عز وجل لم يذهب عنا هذه الحسرة يوم القيامة وأدخلنا الجنة، فإننا سوف لن نتهنأ لا بالحور ولا بالقصور. يعني يقال الإنسان: هذه درجتك في الجنة، الدرجة الفعلية، وهذه درجتك التقديرية، وبين الدرجتين بين الثرى والثريا. يقال: أنت بإمكانك كنت أن تصل لهذه الدرجة التي عند الثريا في الجنة، كان أنت كنت مرشحا لأن تكون مع النبي المصطفى جارا له بكفالتك لليتيم الذي كان بجوار منزلك. يتيم كان في منزل ملاصق لبيتك، وهذا اليتيم ترك وأهمل وانحرف، وأنت لو تكفلته في هذه الدنيا بدريهمات من مالك لكنت اليوم بجوار النبي المصطفى، لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، كنت إلى أبد الآبدين وأنت تتمتع لا بجوار النبي فحسب، وإنما جوار النبي وذريته الطاهرة. لو كشف الغطاء للإنسان إخواني أخواتي يوم القيامة عن هذه الحقيقة المرة، يتهنأ بما هو فيه من الدرجة الهابطة في الجنة. قوم رأيت في بعض الروايات ضيفان أهل الجنة، ولا يستحق أن يكون من أهل الجنة استقلالا يرأف به ويجعل ضيفا. في بعض الروايات تقول أن هنالك قوم في ربض الجنة يدخلون الجنة ولكن في الدرجات الدانية منها. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرجو أن نستمع لهذه الرواية بمسامع قلوبنا، لأن هذا هو الواقع الذي سنؤول إليه شئنا أم أبينا. يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله ويدفع إليه كتابه، فلا يرى حسناته، فيقول: إلهي ليس كتابي، فإني لا أرى فيها طاعتي. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باقتياب الناس. ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى من الطاعات فيرى فيه طاعات كثيرة فيقول: إلهي ما هذا كتابي؟ فإني ما عملت هذه الطاعات. فيقال: لأن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك. هكذا في ذلك اليوم المخيف أهوال القيامة تنقلب الموازين، والإنسان يتحمل ما لم يكن ليتخيله في هذه الحياة الدنيا. كذلك من النقاط المهمة في حديثنا في هذه الجلسة المباركة أنه من موجبات شجب الغيبة والمغتاب أن نلقن أنفسنا حسن الظن بالمؤمنين. الإنسان الذي بناؤه على وضع المؤمنين في خانة السلامة دائما، هذا الإنسان سوف يتحرز من الغيبة. قسم من الناس لديهم حساسية مفرطة من الكذب، بعض الأوقات قد تكون التورية مطلوبة، ولكنه من شدة تحرزه من الكذب وما يشبه الكذب يتحمل أن يقع في ورطة أو في أذى ولا يقترب إلى هذه الجهة المحللة. الإنسان التورية جائزة وعلى الخصوص في مواطن الاضطرار. بعض الناس له حساسية من الكذب، وبعض الناس عنده حساسية مفرطة من أن يسمع الغيبة. أكرم وأنعم بهذا الوسواس. قسم يوسوس في طهارته وصلاته ووضوئه، وقسم يوسوس في هذا المجال. في خطاب للإمام الكاظم عليه السلام يقول: يا محمد، كذب سمعك وبصرك عن أخيك، وإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم، ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته. هذه قاعدة جميلة أن يعيش الإنسان، أن يجعل المؤمن دائما في خانة السلامة. من الأمور التي وردت في روايات أهل البيت عليهم السلام الإمام الصادق عليه السلام، هنالك النهي عن الغيبة من باب النهي عن إشاعة الفاحشة في أوساط المؤمنين. الإنسان عندما يطعن في هذا ويطعن في هذا ويسقط هذا من أعين الناس، ما هي النتيجة؟ النتيجة ما قاله علي عليه السلام في تحليل اجتماعي بليغ، إمامنا أمير المؤمنين في أي مجال يتكلم يتكلم بأمير الكلام، كلام الأمير أمير الكلام. يقول عليه السلام: ذوي العيوب يحبون إشاعة معائب الناس. لماذا؟ ليتسع لهم العذر في معائبهم. الإنسان الفاسق يريد أن يري الآخرين بأنهم فسق مثله، فإذا رأى هذا الجو بأنه أشاع جو الفسق والفجور، أي تهمة الفسق والفجور في المجتمع، في الواقع هذه الحالة من موجبات التشجيع في هذا المجال. من الأمور التي ذكرت في الشريعة أن الإنسان المؤمن إذا رأى في أخيه عيبا من موجبات التقرب إلى الله عز وجل وإزالة السلبيات الاجتماعية في المجتمع، أن يستر العيب لا بعدم ذكره فحسب، وإنما بالقضاء على موجبات ذلك العيب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لأمير المؤمنين: لو رأيت رجلا على فاحشة، إن ماذا تعمل يا علي؟ إذا رأيت رجلا على فاحشة هنالك عدة طرق أن يهمل الإنسان الأمر، أن يذكر عيبه للآخرين. قال علي عليه السلام: أستره. قال: إن رأيته ثانيا، قال: أستره بإزاري وردائي. ثم قال: فقال النبي: لا فتى إلا علي. المراد هنا بالستر عندما يقول علي أستره لا ذلك الستر السلبي، الستر الإيجابي، يعني أولا يستر عليه بمعنى لا يشيع ذلك في الناس، والحركة الثانية أن يقضي على ذلك الأمر. هكذا أمرنا في مقام مواجهة السلبيات الاجتماعية. كذلك من موجبات ردع الناس عن الغيبة إخواني أخواتي أن لا نسارع في نقل القول من دون تثبت. بعض الأوقات الإنسان يغتاب لا بنية عدوانية، هو لا يريد أن يهتك سترا ولا انتقاصا ولا انتقاما من أحد، ولكن يلهج بما ينقل، وهذه درجة من درجات السفاهة التي لا يريدها الشارع، حتى يصل الأمر إلى أنه يقول رجل لعلي بن الحسين وهو زين العابدين: إن فلانا ينسبك إلى أنك ضال مبتدع. نحن لو كنا في هذا المقام إمام زمانه وهو قامع البدع وينسبه إنسان إلى البدعة، أقله اللعن والتنفير والبراءة والدعاء عليه، والإمام دعاؤه مستجاب، وخاصة إذا كان مظلوما. وإذا بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه بتعبيرنا العرفي يسكب على رأسه ماء باردا عندما يقول: ما رعيت حق مجالسة الرجل. أنت عندما سمعت منه هذه التهمة كنت جليسا له، ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، حيث نقلت إلينا حديثه. إذا كان إمامنا السجاد عليه السلام يقف مثل هذا الموقف فكيف بنا نحن؟ وفي بعض أحاديث المعراج للنبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي رأى في عالم المعراج صورا من عصاة هذه الأمة، فعندما مر على المغتابين، الآن سواء الصورة البرزخية للمغتابين أو الذين ماتوا في هذه الدنيا وذهبوا إلى عالم البرزخ من الذين يعذبون فعلا، رأى قوما يخمشون وجوههم بأظفارهم، فقال: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. من الأمور التي أيضا إخواني ينبغي أن نلتفت إليها لنردع أنفسنا عن الغيبة، هنالك روادع خارجية: التحذير من إشاعة الفاحشة في المجتمع، التأثير السلبي الاجتماعي للغيبة، كما قلنا قبل قليل اغتيال الشخصيات للأشخاص، هذه أمور مرتبطة بالغير. لا بأس أن ننظر إلى صلة الغيبة بأنفسنا أيضا. هذه الرواية من الروايات المخيفة حقا، تكفي هذه الرواية في هذه الجلسة المباركة لتنفير أحدنا من هذا الحرام الذي استسهله الناس. من اغتاب مسلما أو مسلمة، وبالمناسبة إخواني أخواتي العبارات مطلقة، من اغتاب مسلمة يعني ماذا؟ من اغتاب مسلمة على الأقل بالغة، أي أكملت 9 سنوات هلالية، والبعض يرى أن المميز له حكم البالغ. إذن الكلمة كلمة المسلمة تنطبق على البنت البالغة شرعا، وتنطبق على ابنة الإنسان. رأينا بعض الأمهات يقتبن بناتهن الصغار، عندما يقال لها لماذا تذكرين سرا خفيا، هذه عصت في خلوة، لماذا تهتك سترها؟ فتتعذر بأن هذه ابنتي، أن هذا ولدي. من قال أن هذه من مسوغات الغيبة؟ من اغتاب مسلما أو مسلمة، ما هو الجزاء؟ الجزاء أن الله عز وجل لا يقبل صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة. العمل مجزي، نحن لا نقول بأن العمل باطل شرعا، ولكن الكلام في القبول. ومن اغتاب مسلما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان لم يؤجر على صيامه، يعني غيبة واحدة، النبي لم يقل من يغتاب في كل يوم أو في كل ليلة، من اغتاب مسلما في شهر رمضان لم يؤجر على صيامه. وفي عبارة مخيفة أن الله عز وجل يخرجه من ولايته إلى ولاية الشيطان. في ختام الحديث، البعض يقول إذن كيف نقوم أو نصلح المفاسد الاجتماعية؟ علماؤنا هنا فتحوا بابا، أن ما قلناه في الواقع هي القاعدة الأولية في هذا المجال، ولكن الإسلام دين الواقعية، دين ليس دين المثالية والمطلقات التي لا حكمة فيها. هنالك مجموعة من المستثنيات في هذا المجال. إنسان هتك حرمته بنفسه، تجاهر بفسقه، هذا إنسان لا حرمة له. يقول الشارع المقدس: الغيبة على قبحها وعلى ظلمة ملكوتها. هذه الغيبة في الواقع قلبتها إلى أمر محلل، اغتب هذا، لو اغتبته فلا حرمة له. وبعبارة الإمام الرضا عليه السلام، بعبارة جميلة، يقول: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. الغيبة عبارة عن كشف الستر، كشف الثوب المغطى به العبد. إذا هو كان عاريا فأنت لم تضف شيئا إليه، هو ألقى جلباب حيائه، فإذا كما يقول الرضا عليه السلام لا حرمة لهذا الإنسان. هذه حالة من الحالات، حتى أن الروايات تجاوزت ذلك، يقول بأن الإنسان عندما يقصر في حقه، الإنسان له أن يذكر ظلامته في هذا المجال. الآن هذه رواية، لا أقول بأن الفتوى على هذه الرواية، ولكنها رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه أن يذكر سوء فعله. الإنسان، الإسلام دين الواقعية، إنسان نزل ضيفا وما قدر على، إذا ذكر ذلك ف قد لا يعد من الغيبة. هنالك أيضا من الموارد الظلم، وقالوا أن الإنسان إذا ذهب إلى قاض، وتعرفون القاضي في المجتمع له مكانته، القاضي في الواقع القضاء سلطة مستقلة في تقريبا معظم الدول، مستقلة عن التنفيذ والتشريع، وخاصة قاضي القضاة أو رأس القضاة أو رأس القوة القضائية، إنسان محترم اجتماعيا. يقول إذا الإنسان ذهب إلى القاضي وأحرز ظلمه وأخذه للرشوة أو ما شابه ذلك، جاز له أن يسقطه، أن يذكر ظلامته وأنه أخذ حق وأخذ منه الحق. ينسب القاضي إلى الظلم، إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا بذلك. طبعا في موضوع إلا من ظلم، لا بأس أن نذكر هذه النقطة أيضا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. البعض يقيد ذلك بذكر الظلم عند من يمكنه أن يأخذ حقك، وإلا أن تذكر الظلم أمام من لا يفيده ذلك، قد يكون الأفضل أن نأخذ جانب الاحتياط في هذا المجال. من موارد جواز الغيبة الاستعانة على تغيير المنكر. إنسان يرى شابا مقبلا على نفق مظلم محرم، كهذه الأيام ما ترونه في الفضائيات والمواقع وما شابه ذلك، ولا يمكن الرادع إلا من خلال ذكر ذلك لوالده مثلا ليردعه عن هذا الحرام أيضا من موجبات ذلك. ذكروا من مستثنيات الغيبة الاستفتاء. إنسان يذكر للمفتي يقول ظلمني فلان في ملك، في معاملة، في إرث، يريد أن يستفتي في هذا المجال. والجميل أن البعض قال الأفضل حتى في هذه الموارد أن تقول للمفتي ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه فقام بكذا وكذا، زيادة من الحذر. من موجبات الغيبة أيضا مما ذكر في بعض كتب الفقهاء تحذير المسلم من الوقوع في الخطر ونصح المستشير. إنسان يريد أن يقدم على عمل، على زواج، على شركة أو ما شابه ذلك، فلك أن تحذر أخاك المؤمن. هنالك غيبة علمية، هنالك غيبة علمية، وهذه الغيبة مارسها فقهاؤنا العدود العظام في مقام البحث العلمي في جرح الرواة وفي تنقيح رواة الأحاديث. هذا كذاب، هذا وضاع، هذا كان يسرق، هذا كان يكذب، هذا أمر أيضا له بابه في الشريعة. كذلك من موجبات الغيبة إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي يقولون جاز ذلك. ولكن مع ذلك يقولون بأن الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لعدم وجود غرض راجح. صحيح أنت لم تكشف سترا، أنت وفلان رأيتما أحدا على منكر، نزه قولك وسمعك عن ذكر ذلك. والمصيبة أخيرا إخواني في تلبيس إبليس، أخيرا علماؤنا فتحوا بابا في كتب الفقه أن الشيطان كيف يلبس للبعض فيوقعهم في الغيبة من حيث لا يشعرون. ذكروا من ذلك أن يقول إنسان الحمد لله الذي نجاني مما ابتلى به غيري، وهو بهذا القول يريد أن يعرض بالآخرين الذين ابتلوا بذلك. أو يقول، لاحظوا إلى الشرك الخفي أو الذنب الخفي، الإنسان من الممكن أن يدخل في عالم الغيبة من غير زاويتها الخبيثة. فلان إنسان مؤمن، إنسان طيب طاهر لولا العمل الكذائي، في الواقع أنت كشفت ستره بهذه المقدمة التي تبدو بأنها مقدمة شرعية في هذا المجال. أو لا، قد الأمر يكون أكثر خفاء، يا فلان أطلب منك هذه الليلة في جوف الليل أن تدعو لفلان فقد وقع في ذلك الإثم العظيم فادع له بالهداية. ما قيمة هذا الدعاء الذي جعلته على حرام من أنواع الحرام؟ إخواني لابد أن نلتفت لا إلى تلبيس إبليس في خصوص الغيبة، وإنما في كل مورد من الموارد المهلكة فإن للشيطان طرقه الخاصة في أن يلبس أو يلبس الحق الباطل بالحق. ومن هنا وجب علينا الحذر. ورأيت للبعض كلمة أخلاقية في لباس فتوى. كم من الجميل أن يجمع الإنسان بين الفقاهة والعرفان. رأيت للبعض ما يقرب من هذه الفتوى، يقول إنه أن ترك الحرام بقول مطلق لا يتم إلا من خلال المراقبة الدقيقة. الذي لا يراقب نفسه مراقبة دقيقة فإنه سيقع في الحرام، يرتطم في الحرام كارتطام من دخل السوق بغير فقه، فإنه يرتطم في الربا ارتطاما كالسفينة التي تصطدم بجبل ثلجي مثلا. الآن لنختم الحديث ببشارة اغتبنا واغتبنا في أيام جاهليتنا. البعض يحترف الحرام الغريزي، والبعض احترف الحرام القولي ومنه الغيبة. الآن ندم، ماذا يعمل؟ هل يرجح له أن يذهب إلى كل من اغتابه ليكشف ستره؟ يقول بعض العلماء لا يرجح ذلك، إذا كنت بذلك تزيد الفجوة بينك وبينه. ماذا نعمل؟ لنلتجئ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنستفتيه في هذه المسألة، وأي جواب أدق من فتوى؟ نرفع هذه الفتوى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. حينما سئل عن كفارة الاغتياب قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته، كلما ليس في مورد واحد، وإنما كلما ذكرته عليك بالاستغفار له. طبعا رب العالمين يجمع هذه الاستغفارات المتوالية، فإذا جاء يوم القيامة وأخذ بتلابيبك أعطني حقي، فلك من المخزون ما تدفعه له، بدلا من أن يأخذ الحسنات منك تعطيه الاستغفار والصدقة وما قمت به من الصالحات في هذا المجال. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لنيل مرضاته، وأن يعيننا على دفع الغيبة والباطل عن إخواننا المؤمنين، وأن يبصرنا ملكوت الحرام بمنه وكرمه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات. الله يبارك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خففوا الإضاءة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على خلقه وعباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، وعملت بكتابه، واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله، حتى دعاك الله إلى جواره، فقبضك إليه باختياره، وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة لنزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعا، وأعلام القاصطين قاصدين إليك واضحا، وأفئدة العارفين منك فازعا، وأصوات الداعين إليك صاعدا، وأبواب الإجابة لهم مفتحا، ودعوة من لاجاك مستجابا، والتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحوما، والإغاثة لمن استغاث بك مبذولا، وعداتك لعبادك منجزا، والزلل من استقى لك مقالا، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومنائل الظماء مترعى. اللهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي، أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا، واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات. تقبل الله أعمالكم، ركعتي زيارة أمير المؤمنين.